نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. ونحن نتكلم عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقياته وعن اتخاذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كقدوة وكنموذج، وهو طبعا بالتأكيد هو خير أسوة وهو خير قدوة بالنسبة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما زال هناك البعض بيحاول أن يشكك في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجد من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويشكل منها مادة خصبة من أجل أن ينال من الإسلام ومن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك البعض يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن همه في الحياة كلها كان النساء وفقط، بسبب أيضا تعدد زوجاته. هذا الكلام من يقوله لم يعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم ولا حياته. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول إنسان، في مبدأ نريد أن نتفق عليه مع بعضنا البعض. رسول الله لم يكن ملاكا، بل كان إنسان، والقرآن الكريم يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا هو الفارق، أنا بشر مثلكم، لا فرق بيني وبينكم إلا أنه يوحى إلي ولا يوحى إليكم. يبقى مبدئيا نريد أن ننطلق من هذه النقطة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثله مثلنا. طيب، لو تخيلنا أن إنسان تزوج الآن ولا ينجب، بالتأكيد سيذهب إلى الطبيب وسيحس بأنه غير كامل، سيحس بأن هناك نقص ما في شخصيته، نقص ما في رجولته، ويذهب إلى الأطباء من أجل أن يعالج هذا النقص الموجود. فهذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان ليست عيبا وليست نقصا، بل هي كمال للبشرية، كمال للإنسانية. الإنسان إذا أردت أن تكون متصف بصفات الإنسانية بصورة كاملة، فلا بد أن تكون لديك الرغبة ولا بد أن تكون لديك الشهوة التي أودعها الله في كل إنسان. لكن استخدام هذه الرغبة واستخدام الشهوة الإسلام قننه، بمعنى أن الإسلام لم يتركه مفتوحا هكذا على الغارب، بالعكس الإسلام قنن هذه المسؤولية، بجانب أنه أعطاك الحرية وقال لك افعل ما تشاء، في النهاية هناك حساب، هناك يوم ستقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل وأمر الإسلام الناس ألا يراقبوا بعضهم البعض وألا يتجسسوا على بعضهم البعض. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، حتى لا يراقب البعض البعض الآخر ويتجسس عليه ويحاول أن يعرف ماذا يفعل وماذا يصنع. كل هذه الأشياء المفروض أنها بعيدة، هناك خصوصيات محترمة، خصوصيات ينبغي أن تقدر، ينبغي أن تكون لها مكانتها ولها اعتبارها. إنسان لو فعل شيء، هذا بعد ذلك عقابه عند ربه، حسابه عند ربه سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان إذا كان إنسانا كاملا فلا بد أن تكون فيه الصفات البشرية الموجودة، هذه النوازع الإنسانية الموجودة، الشهوانية الموجودة في داخله. وهذه حكمة من الحكم التي أو بسببها يستمر هذا الكون وتستمر عمارة هذا الكون. فلو لم يخلق الله سبحانه وتعالى في داخل كل إنسان فينا، الرجل، المرأة، الذكر، الأنثى، هذه الرغبة وهذه الشهوة، لابتعد كل طرف عن الطرف الآخر. وإذا ابتعد كل طرف عن الطرف الآخر، بالتأكيد لن تكون هناك عمارة للأرض، ولن يستمر هذا الجنس البشري موجود على ظهر الأرض. فليس عيبا، بل العيب هو عدم القدرة على الرغبة أو على الزواج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله أن رهطا من أصحابه أو جماعة من أصحابه سألوا عن عبادته، فتقلوها وقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعبدكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول يعلمهم أن كمال البشرية وكمال الإنسانية أن تكون إنسانا عاديا طبيعيا تتزوج، وأن يكون لك رغبة في النساء إذا كنت رجلا، وإذا كانت امرأة أن يكون لها رغبة في الرجال. تقنن هذا عن طريق الزواج وعن طريق الطرق الشرعية التي أحلها الله سبحانه وتعالى. هذه أرضية نريد أن ننطلق منها، يعني حتى ونحن نرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوضح ونبين أن رسول الله لم يكن له رغبة في النساء. لو قلنا ذلك لاتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان غير طبيعي، بل بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان كان له رغبة في النساء مثل باقي البشر، مثل باقي الذكور، مثل باقي الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا إنسان عادي، إنسان طبيعي جدا، عنده رغبة، عنده ميول، ولكن هذه الرغبة، هذه الميول كيف تقنن وكيف توجه، وما هي الطريقة التي يتم بها التصرف؟ مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة من النساء ليس معناها أنه كل تفكيره وكل حياته في الشهوة وفي النساء. لماذا؟ لأننا لو رجعنا مثلا إلى الكتب المقدسة نجد أن سيدنا داود وسيدنا سليمان كان عندهم من النساء الكثير والكثير جدا. سيدنا سليمان مثلا كان عنده 300 من الزيجات و400 من السراري، يعني المجموع 700 من النساء. هل يجرؤ أحد أن يتهم ويقول أن نبي الله سليمان كان كل همه وكل حياته هو الحياة مع النساء وفقط؟ مع إنك لو نظرت لهذا العدد الضخم وهذا العدد الكبير تجد أن الإنسان يعني من أين يأتي بوقت يعني حتى يمر عليهم وحتى يطوف عليهم؟ يعني بالتأكيد أنه جل وقته كان ينصب أو كان يذهب إلى النساء. ولكن حاشاه عليه السلام سيدنا سليمان أن يكون هكذا. سيدنا سليمان كان نبي من أنبياء الله، وأنبياء الله الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الصفات ما يجعلهم معصومين، ما يجعلهم يعني لا يقعون في الخطأ ولا في الخطيئة، ما يجعلهم عندهم أمور وأعباء أخرى كثيرة يقومون بها. هذه الزيجات التي تزوجوها هي تساعدهم في أداء المهام التي كلفوا بها. نريد أن نقول أن كثرة الزواج كما أنها لم تكن سبب في اتهام نبي من أنبياء الله بأنه مفرط في الشهوة، فكيف بمن تزوج عدد أقل من ذلك والعدد 9 فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى حياة ونمط الرسول صلى الله عليه وسلم. إن من يريد أن يعرف هل كان محمد عليه الصلاة والسلام رجلا حقا شهوانيا، حياته كلها ميل للمرأة، حياته كلها بحث عن المرأة، ينظر في نمط حياة النبي. انظر كيف كان يعيش النبي. لو كان فعلا كل تفكيره وجل اهتمامه بالمرأة ساعتها قل ذلك، لن يستطيع أحد أن يقول لك إنك أخطأ. إنما انظر رجل لم يتزوج إلا في 25 من عمره، والمرأة التي تزوجها كانت أكبر منه ب15 عاما، يعني كانت في 40 من عمرها، السيدة خديجة رضي الله عنها. هل شاب في 25 إذا كان لديه رغبة مفرطة في الشهوة سيترك البنات الأبكار ويذهب إلى امرأة في 40 من عمرها؟ بعض الخبثاء ردوا على ذلك وقالوا: والله كان طمعان في مالها. طب هذا الذي يطمع في مالها هو الذي يذهب إليها ويطلب يدها؟ إنما السيدة خديجة هي التي طلبت الرسول صلى الله عليه وسلم للزواج، فكيف يكون الرسول عنده طمع في مالها وهي التي تطلبه؟ يبقى هذا لا يستقيم. لو كان الرسول هو اللي ذهب من أجل أن يطلب يدها وحاول معها مرات ومرات ساعتها، كان ممكن يكون في مبرر لهم أن يقولوا ذلك. إنما المرأة هي التي تطلب الرسول من أجل أن يتزوجها، ويقولون الرسول كان طمعان في مالها. طب كيف كان طمعان في مالها وهي التي طلبته للزواج؟ يعني هذا الأمر يعني عقلا، يعني ودعونا نخاطب العقل هنا. دعونا هنا نفكر فعلا من أجل أن نفهم هل هذا الكلام كلام حقيقي أو غير حقيقي. هذا كلام غير منطقي أصلا. يعني لو كان النبي هو الذي يطمع في مالها كان هو الذي ذهب إليها وحام حولها وحاول أن يلفت نظرها وهو الذي أرسل في طلبها وحاول يعني وتقدم أكثر من مرة لخطبتها، إنما كل هذا لم يحدث. السيدة خديجة رضي الله عنها هي التي طلبت الرسول من أجل أن يتاجر في مالها، وبعثت زيد بن حارثة الذي كان عبد عندها من أجل أن يراقب الرسول ويعرف كيف يتصرف. راقب الرسول وأخبرها بأن محمد صلى الله عليه وسلم أمين في معاملاته، آمن في تصرفاته، آمن في بيعه، آمن في شرائه، أمين في كل شيء. هو الأمين فعلا، أليس هو الصادق الأمين؟ كانوا يصفونه بذلك قبل البعثة. فهي التي أعجبت بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي طلبت الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق إحدى صديقاتها. فمبدئيا إنسان في 25 شاب في هذه السن يتزوج بامرأة أكبر منه وهي التي تطلبه للزواج، هل هذا يعني طامع في شهوة أو في رغبة أو في لذة أو كل غرضه التفكير في المرأة وفقط؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة طبعا يعني قبل ما فتح مكة، كان يوجد في مكة بيوت عليها رايات حمر. هذه البيوت كانت من أجل المتعة، لكن النساء اللي كانوا موجودين في هذه البيوت لم يكن من الحرائر، يعني لم يكن من العرب الحرائر، لم يكن ممن معروفين لهم أهل وينسبون إلى قبائل، بل ربما كانوا إماء، يعني كانوا عبيد قبل ذلك أو تحرروا أو عبيد عند البعض منهم. فهذه البيوت كانت موجودة ومفتوحة ومعروفة عند العرب أو عند قريش تحديدا. من يذهب إلى بيت من هذه البيوت كان لا يعاير، لا يعايب، بل كان شيء بالنسبة له شيء عادي، يعني كأنه ذاهب إلى أحد الأماكن العامة من أجل أن يجلس عليها، شيء عادي بالنسبة لهم. كانوا يتعاملون بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن النساء الموجودات يعني ما عندهم قبيلة، ما عندهم أهل، ما عندهم شرف يخافون عليه، خلاص هم معروفين، هذا عملهم. هذه البيوت كانت موجودة وجل أهل مكة وأهل قريش كانوا يذهبون إليه. لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى بيت من هذه البيوت أبدا. فلم يقترف النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة في شبابه قبل الزواج في ظل مجتمع لا ينكر ذلك. الأمر بالنسبة له شيء طبيعي، لو فعله النبي أو لو قابل أحد النبي صلى الله عليه وسلم هناك لما استطاع أن يعيب على النبي ولا أن يقول له أخطأت ولا أن يقول له أنت الآن سيء. بالعكس، هذا الأمر شيء طبيعي وعادي جدا بالنسبة لهم وفي ثقافتهم وفي عرفهم. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا أبدا ولم يرتكب هذا أبدا. ثالثا، بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها ظل يعيش معها مدة 25 سنة، لأن السيدة خديجة ماتت في السنة العاشرة من البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 عاما، يعني ماتت وعمر النبي 50 سنة، وهو تزوجها وعمره 25 سنة، فعاشت مع النبي 25 سنة. 25 سنة بجانب سنها اللي كانت عليه لما تزوجت النبي 40، يبقى 40 زائد 25 يكون المجموع 65 سنة، يعني ماتت عن عمر يناهز 65 سنة. امرأة عمرها 65 عاما والنبي لم يتزوج عليها، تخيل امرأة عمرها 65 سنة، هل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها أبدا، بل ظلت هكذا. بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها، أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة كانت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. تقول الروايات أنها امرأة كانت جاوزت 65 من عمرها. يا الله، هل امرأة تتجاوز 65 يعني عمرها أكثر من 65؟ بعض الروايات تقول 67 سنة. السبب أن سودة رضي الله عنها لما أسلمت لم يكن معها زوج، كانت أرملة، فكانت امرأة تعيش وحيدة. وبعد وفاة السيدة خديجة بنات النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، كنا يحتجن إلى من يقوم برعايتهن. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم هم من أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها، ولذلك تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل الهجرة أراد النبي أن يعمق الصلاة التي بينه وبين أبي بكر صاحبه وصديقه ومستشاره وخليفته بعد ذلك، وثاني اثنين إذ هما في الغار. أراد النبي يعني أن يدخل بيته في أي وقت، وأن يدخل أبو بكر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعميق الصلاة الاجتماعية التي بينه وبين صاحبه. فلذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم بنته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كل هذا من أجل تعميق الصلة التي بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أختها الكبرى كانت متزوجة، أسماء رضي الله عنها تزوجت من الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن السيدة صفية بنت عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول لما تزوج، المرأة الوحيدة التي تزوجها بكرا كانت عائشة، وتزوجها بعد أن جاوز 50 من عمره، وكانت بسبب تعميق الصلة الاجتماعية التي بينه وبين صاحبه أبو بكر. أيضا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر بن الخطاب مستشاره الثاني ووزيره الثاني، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. فالنبي يريد أن يعمق هذه الصلة القوية الموجودة بينه وبين صاحبي أبو بكر وعمر، ولذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت أبي بكر ومن بنت عمر بعد ذلك. وبنت عمر الآن يعني تزوجت قبل ذلك والآن صارت بلا زوج، فعرضها عمر على أبي بكر فلم يتزوج، وعرضها على عثمان، وعرضها على علي. غضب عمر رضي الله عنه، ولكنه بعد أن علم أن هؤلاء تراجعوا وسكتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مرة وهو يتكلم مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ففرح عمر وأدرك أنه يعني قد زوج بنته لمن هو أفضل من أبي بكر، ولمن هو أفضل من عثمان، ولمن هو أفضل من غيره من باقي الصحابة. فكان هذا من الأمور والحكم الاجتماعية التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة وبالسيدة حفصة رضي الله عنها. كان هناك أيضا حكم تعليمية، يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقوم زوجاته بتعليم باقي المسلمين والمسلمات. الرسول صلى الله عليه وسلم يموت في السنة العاشرة من الهجرة، تعيش السيدة عائشة رضي الله عنها بعد النبي 47 عاما، لأن السيدة عائشة ماتت 57 هجرية. تخيل كل هذا العمر وهي ليس من حقها أن تتزوج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هذا العمر تعيشه من أجل ماذا؟ من أجل أن تعلم المسلمين والمسلمات. طيب لماذا يتزوج بأكثر من امرأة؟ الآن لو أتينا بأي رجل متزوج بامرأة واحدة وأتينا بهذه المرأة وسألناها: كم نسبة ما تعرفينه عن زوجك؟ كم في المئة تعرفين من حياة زوجك ومن أخلاقياته ومن سلوكياته ومن تصرفاته في الخارج وماذا يفعل؟ مقدار الوقت الذي تقضينه مع زوجك، بالتأكيد يذهب إلى العمل، بعد أن يذهب إلى العمل ويأتي بالتأكيد ينام في بعض الأوقات، وهي أيضا بتنام، هو بيمرض وهي بتمرض، يذهبون لبعض الزيارات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية. لو حاولت أنك تختصر الوقت، تشوف الوقت فعلا اللي بيجلسوا فيه مع بعض، واللي بتتابع في زوجها، واللي بتستطيع أنها تتعرف على تصرفاته وأخلاقياته، ستجد أنه وقت قليل. والله أعلم، زواج النبي بأكثر من امرأة من أجل أن ينقلوا لنا كل شيء مهما كان صغيرا أو مهما كان دقيقا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سيكون القدوة والأسوة لكل البشر إلى قيام الساعة. طيب كيف يعقل أن يكون هو الأسوة والقدوة لكل البشر إلى قيام الساعة وحياته فيها جوانب من الغموض، فيها جوانب من عدم الظهور؟ لا يعقل هذا. المفروض إن هذه الجوانب تظهر لكل الناس، كل شيء يكون ظاهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى بالتأكيد بزواجه من امرأة واحدة، فيعيش النبي مع أكثر من امرأة أو أكثر من واحدة، كل واحدة بالتأكيد أنها بارعة أو نابغة في زاوية من الزوايا أو في جانب من الجوانب، فتنقله بالتفصيل الدقيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كل من سيأتي بعد ذلك ويريد أن يقتدي وأن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد القدوة والمثل أمامه، ويجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها كتاب مفتوح، من أراد أن يقرأ فيه شيئا فليقرأ، من أراد أن يصل إلى أي حقيقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيجدها ماثلة أمامه. ليس هناك ما نخجل منه في حياة النبي أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها سيرة بيضاء نقية نريد أن نوصلها لكل الناس، ليس عندنا أدنى مشكلة. أيضا من ضمن الحكم التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة حكم سياسية، تزوج النبي بعض أمهات المؤمنين تأليفا للقلوب جمعا للكلمة، فقد تزوج جويرية بنت الحارث رضي الله عنها سيدة بني المصطلق، وكانت قد أسرت مع قومها، فغدا زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة على أهلها، حيث أعتق الصحابة أهلها كلهم وكانت سببا في إسلامهم بعد ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب التي أسرت بعد مقتل زوجها في غزوة خيبر، واختارت رسول الله لما رأت من كريم أخلاقه ونبيل سلوكه، وقد أسلم بإسلامها الكثير من قومها. أيضا هناك حكم تشريعية كإبطال عادة التبني، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة الذي كان متبنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلقب بزيد بن محمد، فلما حرم الإسلام التبني وقال القرآن أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لما طلق زيد زينبا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن الكريم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذه بعض الحكم الأسباب، وأنا لا أحب أن أقف أمامها الكثير لأنها أسباب للزواج، أسباب ممكن أن تكون لهذه المرأة أو لغيرها، إنما أريد أن أرجع بكم مرة أخرى إلى الفكرة الأساسية، إلى النمط الأساسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم كل همه وكل تفكيره النساء والشهوات والملذات؟ نرجع لحياته. من يعيش حياة الشهوة والمتعة واللذة فإنه بالتأكيد يعني لابد أن تكون هناك أنماط معينة للحياة من أجل أن يعيش هذه الحياة. لنرجع، ماذا كان يأكل محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدة عائشة تسأل ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. كنا نظل 3 أهلة في شهرين، يعني يأتي الهلال في أول الشهر نرى، الآن لم يمر وقت يمضي الشهر كامل فنرى هلالا آخر، بذلك نكون رأينا هلالين، ولكن الذي فات شهر واحد، ثم يأتي بعد ذلك الشهر الذي بعده فنرى الهلال، فنكون قد رأينا 3 أهلة ولكن مر شهرين. لا يوقد في بيت رسول الله نار، لا يوقد في بيت رسول الله نار. على ماذا كنتم تعيشون؟ الأسودان، التمر والماء. هل هذه حياة إنسان باحث عن المتعة أو الشهوة أو اللذة؟ تأتي امرأة ومعها بنتان طفلتان صغيرتان على يدها، تطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل أم المؤمنين عائشة عن شيء، فتدخل أم المؤمنين وتبحث وتفتش في حجرتها فلا تجد شيئا إلا تمرة، فتخرج وتعطيها التمرة، فتقسم المرأة التمرة نصفين وتعطي للبنت نصف وللبنت الأخرى نصف. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في بيتها إلا تمرة. الإنسان الباحث عن المتعة أو الشهوة أو اللذة يكون همه على الطعام وعلى الشراب وعلى بطنه. هو من علمنا أن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يذهب مع أصحابه إلى أحد البساتين أو الحدائق فيأكلون تمرا ويشربون ماء، فيقول لهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الرغبة والتفكير الكامل والمطلق في النساء، وفقط هو من يقول مالي وللدنيا ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. هو من يدخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم فيجده نائما على الحصير، فيعتدل النبي من أجل أن ينام على الجانب الآخر، فيرى عمر أثر الحصير في جسد وفي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيبكي ويقول: يا رسول الله، أنت خير خلق الله، أنت أفضل خلق الله، أنت رسول الله، وتنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر ينعمون. فيرد عليه بمنتهى التواضع ويقول له: يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يأتيه الملك، يأتيه جبريل ويقول: يا محمد، إن ربك قد أرسلني إليك، وإن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا وبين أن تكون عبدا رسولا، وإن اخترت أن تكون ملكا رسولا فإن ذلك لا ينقص لك مما عند الله شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل التواضع: لا، بل عبدا رسولا، أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. والذي كل تفكيره وهمه منصب على النساء، تأتيه الأموال وتأتيه العطايا وتأتيه السبايا، فلا يقوم من مكانه حتى يفرقها بين الناس. من تجتمع عليه نساؤه من أجل أن يزيدهن في النفقة، لأنهن لا يجدن شيئا، لأن حياتهن صعبة، لأنهن لا يجدن ما يأكلنه، فتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والذي كل غرضه من الحياة النساء وفقط، يعيش في بيوت عبارة عن حجر، يعيش في بيوت حجرة واحدة، هذه الحجرة إذا وقف وأراد أن يصلي فإنه لا يستطيع أن يصلي، لأنه ربما أن يعني يحتك بالمرأة التي تجلس في نفس الحجرة، يعني مساحة الحجرة مساحة ضيقة جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول يعني أنها كانت تجلس أمام النبي، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تمد رجلها، وإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تقبضها بعد ذلك، لأنه لا يوجد مكان آخر يتحمل أن تجلس عائشة ويتحمل أيضا أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الذي يطلب ويستأذن من زوجته ويقول لها: دعيني أتعبد لربي، فيظل يصلي لله سبحانه وتعالى ويبكي حتى يبلل ثيابه ويبلل لحيته، ثم يبكي مرة أخرى حتى يبلل الأرض من تحته، فتقول: يا رسول الله، هون على نفسك وارفق بها، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل الباحث عن المتعة أو الشهوة أو اللذة، ومن كل هم وغرضه النساء وفقط من الحياة، من يقوم الليل في كل يوم، كل يوم يقوم الليل يقف ويصف قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل الباحث عن المتعة أو الشهوة أو اللذة الذي كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع حتى يتأثر ويرى ذلك في وجهه، حتى يرى جابر حال النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى زوجته فيقول لها: لو رأيت وجه النبي وما به من شدة الجوع ومن شدة الحاجة إلى الطعام والشراب، هل عندنا شيء؟ فتقول: يعني عندنا شيء بسيط، عنزة. فيقول لها: اذبحيها، كم تكفي؟ فتقول: تكفي اثنين أو ثلاثة، ائتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وهذا يكفي. فيذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن زوجتي قد أعدت لك طعاما، فأتي ومعك أبو بكر وعمر. فيسأله النبي: ماذا أعدت؟ يقول: يا رسول الله، شاه صغيرة، عنزة صغيرة. فيقول له: يا جابر، اذهب لزوجتك وقل لها: لا تنزل الطعام من على القدر حتى آتي، ولا تدخل العجين في الفرن حتى آتي. ثم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الخندق جميعا: يا أهل الخندق، وكانوا 700 أو أكثر، يا أهل الخندق، إن جابر قد أعد لكم طعاما. فيقول جابر في نفسه: افتضحت والله، مشكلة، طعام يدوب يكفي 3-4-5، قل 10. يأتي النبي بمئات، الآن ماذا أصنع؟ فيرجع إلى زوجته ويقول ماذا أصنع؟ فتسأله زوجته: هل أخبرت رسول الله بما عندنا؟ هل الرسول يعرف ماذا طهينا الآن؟ إيه الطعام اللي إحنا أعددناه؟ قال: نعم، هو سألني. قالت: إذن رسول الله أعلم، رسول الله أدرى، أنت لا تعلم. هنا دور المرأة، المرأة فعلا التي تحب الضيوف، المرأة فعلا التي تربت على الكرم، المرأة فعلا اللي عندها ثقة وعندها يقين وعندها تصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب هؤلاء كلهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب النبي بنفسه ويجلس النبي أمام القدر، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل النبي هو الذي يدخل العجين في الفرن ويخرجه صلى الله عليه وسلم، ويغرف النبي صلى الله عليه وسلم المرق واللحم بيده الشريفة حتى يشبع كل من في الخندق، والقدر كما هو يفور دون أن ينقص منه شيء، والعجين كما هو دون أن ينقص منه شيء. ثم بعد ذلك يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فيطعمهم أولا ثم يطعم هو نفسه بعد ذلك. هل هذا رجل أو إنسان باحث عن متعة أو شهوة أو لذة؟ نريد أن نفكر، نريد أن نعقل، نريد فعلا أن ننقل الصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك الآن بمنتهى العقل لو أخبرت أن إنسانا تزوج مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ساعتها ستقول فعلا أنه شهواني، هذا الرجل الغربي أو هذا الرجل الذي ليس من المسلمين أو الذي لا يعرف شيء عن تاريخ المسلمين ولا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع ولم يعرف، يسمع أن إنسان تزوج مرات ومرات ومرات ومرات، فإن قلت له إن كل همه في الحياة المتعة والشهوة سيصدق. إن قال بعد ذلك وعاب بعد ذلك، لا تلوم إلا نفسك، لأنك لم تنقل الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لم تجعله يتعرف على شخصية وعلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقصير منا نحن وليس من الآخرين، بعد أن ننقل الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف كان يعيش وما هي طريقة حياته وما هي البيوت التي كان يعيش فيها صلى الله عليه وسلم، مع القدرة الكاملة والمطلقة على أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أفخم وأفخر البيوت. كان أصحاب محمد يحبونه حبا شديدا، وتكلمنا في حلقة سابقة عن محبة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان النبي إذا حلق شعره لا تقع شعرة واحدة على الأرض من شعراته صلى الله عليه وسلم. حينما كان يتوضأ كانوا يقتتلون على الماء، يتسابقون، الكل يتزاحم من أجل أن يأخذ هذا الماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت الأموال تأتي للنبي، بل قبل ذلك، قبل الهجرة أصلا، في بداية الدعوة، ذهب المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أكثر من مرة، ومن ضمن المرات عمه أبو طالب يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا ابن أخي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به، ماذا تريد؟ قريش قد أعطتني عرضا، اسمع مني هذا العرض. قال: قل يا عما. قال: لو أراد محمد المال جمعنا له المال حتى يكون أغنانا، لو أراد محمد الجاه والسلطان ملكناه علينا، لو أراد محمد أن يتزوج ليختر ما يشاء من أجمل نساء العرب نزوجه إياها. هذه عروض، وعروض حقيقية، يعني ليست مجرد كلام، كلام يقولونه ثم يضحكون ويرجعون. العرب كان عندهم وفاء في الكلمة، إذا تكلم بكلمة يكون على قدر فعلا المسؤولية وعلى قدر الكلمة. تخيل رد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه: والله يا عما، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. النبي لم تكن لديه المشكلة، ليست في الحياة، ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. هذه الدنيا لا تمثل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، لأنه يعلم أنه ينبغي أن نكون في الدنيا كإنسان غريب أو كعابر سبيل. سيدنا نوح عليه السلام والذي عاش أكثر من 1000 سنة، يعني ظل يدعو قومه فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، بخلاف المدة اللي عاشها قبل البعثة والتي عاشها بعد أن أهلك الله قومه، وهو على فراش الموت يسأل: يا نوح، صف لنا الدنيا، يعني أنت أكثر أهل الأرض عمرا وأطول أهل الأرض عمرا، صف لنا الدنيا. فقال: الدنيا دار، دخلت من باب ثم خرجت من الباب الآخر. يا الله، إذا كان هذا نوح الذي عاش كل هذا العمر، فما بالنا نحن بأعمارنا القصيرة هذه؟ فالنبي يعلم أن الدنيا لا قيمة لها وأنها لا تساوي شيء. هو الذي علمنا وقال لنا أنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما سقى الكافر منها جرعة ماء، ولكنها لا تساوي شيء. يعني هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تعادل ولا تساوي جناح بعوضة. فلذلك الإنسان لابد أن يفهم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسمى وكانت أرقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل بمهمة أكبر، ألا وهي البلاغ، ألا وهي هداية الناس، ألا وهي تعليم الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الأيام ويذهب الليالي ويسير ويمشي على رجله مسافات تصل إلى 90 كيلو وإلى 100 كيلو في أوقات الحر الشديدة، كل هذا من أجل أن يوصل هذا الدين إلى أناس في أماكن مختلفة وأماكن متشعبة. وبعد أن يتعرضوا له بالإيذاء ويتعرضوا له بالاضطهاد، لم يكن يعاملهم أبدا بالمثل، ولم يكن يحقد عليهم، ولم يكن يغل عليهم ولا يكرههم، بل كان يتعامل مع الكل بنظرة فيها سلام وبنظرة فيها حب وبنظرة فيها تسامح. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. فإذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أشياء أخرى، غايات كبرى، أمور أخرى، اتصال بالله سبحانه وتعالى، ليس مجرد حياة كباقي البشر العاديين كل رغبتهم وكل همهم الزواج أو الزواج بامرأة أخرى أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج يتزوج لغرض، كان إذا تزوج يتزوج لحكمة، لم تكن الشهوة هي التي تحركه وهي التي تجعله ينطلق هنا وينطلق هنا، لأن نمط الحياة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نمطا لرجل غارق في الشهوات ولا غارق في الملذات، بل هو نمط حياة لإنسان غارق في التواصل مع الله سبحانه وتعالى، غارق في حب الله سبحانه وتعالى، غارق في التفكير في الآخرة، في الابتعاد عن الدنيا. أما الانغماس في الدنيا فهي مسألة لم تكن أبدا على ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن تحول له الجبال ذهب ولكن النبي لم يقبل. النبي يعلمنا أن القناعة أو أن الغنى الحقيقي يكون في قناعة، يكون في غنى النفس، ليس في كثرة الأموال، ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني أن يكون عندك الأموال وعندك الذهب وعندك السيارات وعندك الأراضي وعندك البيوت، ولكن الغنى غنى النفس. هكذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن الراحة الحقيقية ستكون بعد ذلك إن شاء الله في الجنة، وأن الدنيا هي دار عمل ودار ابتلاء. فينبغي علينا أن نفهم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان معلما وكيف أنه كان مبلغا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.